يقول أحد الكتاب: لقيت اليوم صديقنا فلان، فإذا هو على غير عادته منشرح الصدر، مفتر الثغر، ضاحك الأسارير. قلت له: أراك اليوم على غير عادتك، طلق النشيط، بادي السرور. قال لي: وما لي لا أكون كذلك، وقد أحرزت في هذا اليوم 3 انتصارات. قلت: لك الحق إذن في تهللك وفرحك، فنحن في زمن لا نكاد نظهر فيه بانتصار واحد بين مئات الهزائم، ولكن قل لي ما هذه الانتصارات إن لم تكن سرا من الأسرار. قال: واستمعوا معي إلى ماذا قال. قال: أما الانتصار الأول فقد دخلت غرفة نومي من 3 أيام ذبابة أزعجت نهاري وأرقت ليلي، وقد حاولت جهدي طردها أو قتلها فلم أفلح، إلى أن ظفرت بها اليوم فقتلتها شر قتلة، وألقيتها حيث لا يمكن أن تعود ولو عادت إليها الحياة مرة أخرى. قلت: وما الانتصار الثاني؟ قال: الانتصار الثاني شعرت به وأنا أزن نفسي في الحمام، إذ هبط وزني من 99 كيلو إلى 98.750 جراما. قلت: وما الانتصار الثالث أيها المنتصر؟ قال: لعبت بالنرد مع صديقنا فلان فغلبته 2 مرات متتاليتين، وهو الذي كان يغلبني باستمرار، أفتراني بعد ذلك كله حقيقا بما أنا عليه من السعادة والطلاقة والمرح؟ بلى والله، بلى أيها السعيد البليد، أقول لك ولمن على شاكلتك: هنيئا لأعدائك بك. الشباب أيها الأحبة في الله هم الدواء، فانظروا كيف غدوا علة وداء، وهم الأمل، فتأملوا كيف أصبحوا ألما. وما تزال بقلبي 1000 مبكية من رهبة البوح تستحي وتضطرب. والبطولة يا شبابنا ليست والله فيما سبق، فالخير في أمة الخير إلى قيام الساعة، ولا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته ما تعاقب الليل والنهار، ولا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق منصورة، خذلها من خذلها ونصرها من نصرها، ولا يزال قائم لله بحجة. بطل من الشباب من يجثو بركبتيه بين يدي العلماء العاملين والدعاة المخلصين، ينهل من علمهم ويقتبس من نورهم ويأخذ من سمتهم ودلهم، يتحلق حولهم بعد أن أعرض عنهم الكثير والكثير، ويأخذ عنهم بعد أن زهد فيهم الجم الغفير. فما أشرف مقصوده، وما أكرم مطلوبه، وما أعظم مرغوبه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت لرجل من الأنصار وكان شابا في مثل سنه: هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اليوم كثير. فقال لي: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال ابن عباس: فتركت قوله وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك، فأسأله عن الحديث. فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألونني، فكان يقول: هذا الفتى كان أعقل مني. قال الشافعي رحمه الله تعالى: كنت يتيما في حجر أمي، فدفعتني إلى الكتاب، ولم يكن عندها ما تعطي المعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام في مكانه. فلما جمعت القرآن، أي حفظت القرآن، دخلت المسجد، فكنت أجالس العلماء، وكنت أسمع الحديث والمسألة فأحفظها. فلم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري به القراطيس، أي الورق، فكنت أنظر وأبحث عن العظم فآخذه فأكتب فيه، فإذا امتلأ طرحته في جرة فاجتمع عندي جبن أي جرة عظيمة من العظم، وفيها من العلم ما لا يعلمه إلا الله. لك الله، لك الله يا جامع العظم، كم أنت عظيم. وقال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى: كنت آتي نافعا نصف النهار وما تظلني الشجرة من الشمس، أتحين خروجه من بيته، فإذا خرج أدعه ساعة كأني لم أرده، لأن نافعا كان فيه حدة، ثم أتعرض له فأسلم عليه وأدعه وأتركه، حتى إذا دخل البلاطة أقول له: كيف قال ابن عمر في كذا وكذا؟ فيجيبني على سؤالي. وكنت آتي ابن هرمز بكرة، أي في الصباح الباكر، فما أخرج من بيته حتى الليل. انظروا إلى الهمم كيف ارتقت بهم إلى القمم، من الصباح إلى الليل وهو ينهل ويتعلم رحمه الله تعالى. وبطل من الشباب أيها الأحبة في الله من يغدو كالشمس المشرقة تضيء بنورها السهول والوهاد، وكالأنهار المتدفقة تروي بمائها البلاد والعباد. إنه الشاب الداعية، ومن أحسن منه وهو يدعو الناس إلى رب الناس، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. حديث صحيح رواه الترمذي. أيها الشاب الداعية، إذا حضر الشتاء فأنت شمس، وإن حل المصيف فأنت ظل، جزيت عن البرية كل خير، فأنت الماجد البطل الأجل، فذكرك في المسامع خير هادي يكرر في الجموع فلا يمل. وبطل من الشباب من يثبت في الفتن عندما تعصف به وتحيط بأهوالها حوله وتزلزل بقوتها قلبه، تثبت قدمه حين تزل الأقدام وتظل الكعوب، ويستقيم على الطريق عندما تختلط المسالك والدروب، ويقوى قلبه كالجبال الراسية والصخور القاسية حينما تقلب القلوب. وهل أعظم من فتنة النساء؟ إنها العاصفة الهوجاء والمحنة العمياء والكدرة الظلماء، ولا يثبت في هذا المحل إلا البطل. أقول هذا وأنا أتصور أمامي ذلك الشاب العظيم والنبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام جميعا وعلى نبينا محمد، وسيدة عصرها ووزيرة مصرها تراوده عن نفسه بنفسها، وهو يصرخ فيها عفة وطهارة ديانة وصيانة بعد أن عصمه مولاه: معاذ الله معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فمن استظل بظل العفة أظله الله يوم لا ظل إلا ظله في يوم يصعب وصفه. يقول صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. قال الراوي: واستمعوا معي أيها الأحبة بقلوبكم وعقولكم إلى هذه القصة. يقول الراوي: كنت بمدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم جالسا عند بعض أهل السوق، فمر بي شيخ حسن الوجه حسن الثياب، فقام إليه البائع فسلم عليه وقال له: يا أبا محمد، سل الله أن يعظم أجرك وأن يربط بالصبر على قلبك. فقال له الشيخ مجيبا: وكان يميني في الوغى ومساعدي، فأصبحت قد خانت يميني ذراعها، وأصبحت حرانا من الثكل حائرا، أخا كلف ضاقت علي رباعها. فقال له البائع: يا أبا محمد، أبشر، فإن الصبر معول المؤمن، وإني لأرجو أن لا يحرمك الله الأجر على مصيبتك فيه. فقلت للبائع: من هذا الشيخ؟ قال: هذا رجل منا من الأنصار. وما قصته؟ قال: أصيب بابنه وكان به بارا، وقد كفاه جميع ما يعنيه، وميتته أعجب ميته. فقلت: وما كان سبب موته؟ فقال: أحبته امرأة من الأنصار فأرسلت إليه تشكو إليه حبها وتسأله الزيارة، وتدعوه إلى الفاحشة، وكانت ذا بعل، فأرسل إليها: إن الحرام سبيل لست أسلكه ولا أمر به ما عشت في الناس، فابغي العتاب فإني غير متبع، ما تشتهين فكوني منه في يأسي، إني سأحفظ فيكم من يصونكم فلا تكوني أخا جهل ووسواسي. فلما قرأت المرأة الكتاب كتبت إليه: دع عنك هذا الذي أصبحت تذكره، وصر إلى حاجتي يا أيها القاسي، دع التنسك إني غير ناسكة، وليس يدخل ما أبديت في رأسي. قال فأفشى ذلك إلى صديق له، فقال له صديقه: لو بعثت إليها بعض أهلك فوعظتها وزجرتها رجوت أن تكف عنك. فقال: والله لا فعلت، ولا صرت في الدنيا حديثا، وللعار في الدنيا خير من النار يوم القيامة. وقال: العار في مدة الدنيا وقلتها يفنى، ويبقي الذي في العار يؤذيني، والنار لا تنقضي ما دام بي رمق، ولست ذا ميتة منها فتفنيني، لكن سأصبر صبر الحر محتسبا، لعل ربي من الفردوس يدنيني. قال وأمسك عنها حين، فأرسلت إليه: إما أن تزورني أو أزورك. فأرسل إليها: أربعي أيتها المرأة على نفسك، ودعي عنك التسرع إلى هذا الأمر. لما يئست منه ذهبت إلى امرأة كانت تعمل السحر: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فجعلت لها الرغائب في تهييجه، فعملت لها فيه. وتأملوا معي، فبينما هو ذات ليلة جالسا مع أبيه إذ خطر ذكرها بقلبه، وهاج منه أمر لم يكن يعرفه واختلط، فقام من بين أيدي أبيه مسرعا ولذا بالوضوء والصلاة والاستعاذة، وجعل يبكي ويبكي ويبكي والأمر يزيد عليه. فقال له أبوه عندما رآه: يا بني ما قصتك؟ قال: يا أبتي، يا أبتي، أدركني بقيد واربطني بالسلاسل، فما أراني إلا أني قد غلبت على عقلي. فجعل أبوه يبكي من أجله، وأخبره بخبر المرأة، فقام إليه أبوه فقيده بالسلاسل والقيود وأغلق عليه في بيته. فجعل الشاب يضطرب ويتضرب ويخور كما يخور الثور، ثم هدأ ساعة وسكن. جاء والده إليه، حركه ذات اليمين وذات الشمال، وإذا به قد مات وفارق الحياة، وإذا بالدم يثعب من منخريه. أقول هذا يا أيها الأحبة، أقول هذا عن هذا، فماذا أقول عمن يسعى للفاحشة بقدميه؟ ماذا أقول لمن يعرض نفسه للهلاك من أجلها؟ ماذا أقول لمن يغامر للحصول عليها؟ ماذا أقول لمن يهدر ماله بسببها، وربما يعد ذلك رجولة وبطولة وفحولة؟ وبطل من الشباب من يلتزم بدينه ويستقيم على أمر ربه في هذا الزمان الذي كثرت فيه شبهاته وشهواته، وأصبح الشاب يعيش الفتنة في كل ما يقرأ ويسمع وينظر، إذ لهمت عليه المحن وعصفت به الفتن ما ظهر منها وما بطن، لتقذف في عقله الشبهات وتلقي في قلبه الشهوات. وأصبح المتمسك من الشباب بدينه كالقابض على الجمر، وكمن يصارع التيار ويواجه الإعصار، في زمن كثر فيه المتساقطون على الطريق، المنتكسون على القفا، المولون الدبر عياذا بالله. نعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن الضلال بعد الهدى، ومن الغواية بعد الهداية. أرسل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حبيب بن زيد بكتاب إلى مسيلمة الكذاب بعد أن ادعى النبوة كذبا وزورا، فما كان من مسيلمة إلا أن قيد حبيبا بالقيود والأغلال والأنكال، والرسل في عرف الناس لا يفعل بهم ذلك، ثم أوقفه بين يدي الجموع الحاشدة التي ملئت بقلوب حاسدة ونفوس حاقدة، وقال له: أتشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، أشهد أن محمد رسول الله. فقال له: وتشهد أني رسول الله؟ فقال حبيب: إن في أذني صمما عن سماع ما تقول. فقال لجلاده: اقطع قطعة من جسده. فهوى الجلاد بكل فظاظة وغلظة وقسوة على حبيب بسيفه، وبتر قطعة من جسده ثم ألقاها أمامه، ثم عاد ليسأله أخرى: أتشهد أن محمد رسول الله؟ فقال حبيب: نعم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مسيلمة: وتشهد أني رسول الله؟ فقال حبيب: إن في أذني صمما عن سماع ما تقول. فأمر مسيلمة بأن يقطع الجلاد من جسده قطعة أخرى. وهكذا مضى مسيلمة الكذاب يقطع حبيبا قطعة قطعة، وحبيب لا يلوي على شيء، ثابت القلب، شامخ الأنف، رابط الجأش، مرفوع الهامة، حتى انفلق بدنه إلى فلقتين، فلقة مقطعة إربا إربا تسبقه إلى الجنة فضلا من الله ومنه، وجزء آخر يعزم الرحيل لليوم الآخر. وكل ذلك في ذات الإله، وكل ذلك فداء لهذا الدين. فما زال الجلاد به يمزقه كل ممزق حتى فاضت روحه إلى باريها وسلت من الجسد الذي كان يحتويها، وهو راسخ كالجبال ثابت ثبوت الأبطال. وسر الخبر، ويا له من خبر، إلى أمه نسيبة المازنية أم عمارة، فما زادت على أن قالت: من أجل مثل هذا الموقف أعددته وعند الله احتسبته، فلله درك، أهذا ردك أيتها الدرة؟ ولله در حليب در منك ليبني هذه العزيمة الحرة. عن أبي رافع قال: وجه عمر جيشا إلى الروم، رضي الله عن عمر وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسروا في من أسروا عبد الله بن حذافة السهمي، فذهبوا به إلى ملكهم فقالوا: إن هذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأمر به ملكهم ليمتحن في دينه، ومن ذلك أنهم حبسوه في بيت لوحده وجعلوا معه الخمر ولحم الخنزير، فلم يأكل منها لثلاث ليال متتابعات، فاطلعوا عليه وقالوا للملك: لقد انثنى عنقه من الجوع، فإن أخرجته وإلا مات. فأخرجه الملك وقال له: ما منعك أن تأكل وتشرب؟ فقال عبد الله: إن الضرورة قد أحلتها لي، ولكن كرهت أن أشمتك بالإسلام، أناضل عن دين عظيم وهبته عطاء مقل مهجتي وحياتي، وممتثل لله أسلم وجهه، يقول: أنا وحدي سأحمي ديني، بظهري، ببطني، بالذراع، بمقلتي، بجنبي، بعظم الصدر، حتى التراقية على ذروة التوحيد تخفق رايتي، وتحت روابيها تصب دمائيا. ثم حبسوه أخرى، وأدخلوا عليه فتنة أخرى ومحنة كبرى، لقد اختاروا له من أجمل نسائهم، وتلك والله الفتنة، زينوها وطيبوها وجملوها وأدخلوها عليه في غياهب السجن، وتعرضت له وتحرشت به فما لال لها ولا التفت إليها، وإنما صد عنها وابتعد عنها، فخرجت من عنده متحسرة عليه وهي تقول: لا أدري أدخلتموني على بشر أم على حجر، والله ما التفت إلي ولا يدري عني أفتاة أنا أم ذكر. فدعا به ملكهم وقال له بعد أن عجزه: هل لك أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي؟ فقال مقالة الأبطال: والله الذي لا إله إلا هو، لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ملك العرب والعجم قاطبة، ما رجعت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين. قال له: إذن أقتلك، إنه الموت، أي موقف حازم كان لعبد الله. قال له: أنت وذاك، افعل ما بدالك. فأمر به فصلب على جدار، وقال للرماة: ارموا قريبا منه ومن بدنه، وهو يعرض عليه النصرانية وعبد الله يأبى، فأنزله من الصلب ودعا بقدر فصب فيه الزيت حتى صار يغلي ويفور من النار التي تحته أوقدت، وهو يعرض عليه ويأبى. ثم دعا بأسيرين من المسلمين، فأمر بأحدهما أمر بأحدهما فألقي في الزيت الذي يغلي حتى ذاب جلده واهترى لحمه وطاشت عظامه، والملك ما زال بعبد الله يعرض عليه النصرانية وهو يأبى. وتصوروا معي تلك الفتنة يا عباد الله. فأمر به الملك ليلقى في الزيت، فلما حملوه بكى عبد الله، فقيل للملك لقد بكى إنه يبكي، ففرح بذلك وظن أنه قد جزع من الموت وفزع من الهلاك وخاف على فوات الحياة. فقال الملك ردوه، ما أبكاك يا عبد الله؟ فقال له، هي نفس واحدة تلقى الساعة فتذهب، فكنت أشتهي أن يكون بعدد شعري أنفس تلقى في النار لله الواحد القهار. فقال له ذلك الطاغية وقد ملكته الدهشة والهلع مما يرى ويسمع، هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ وقد رأى ذلك الملك أن يؤخر الموت عن عبد الله بعد أن أعجب به وبثباته وبطولته، فقال له، أما عني فلا والله لا أقبل رأسه. ثم قال له، قبل رأسي وأفك أسرك وأسر المسلمين معك. وعندما سمع بذلك عبد الله ما كان منه إلا أن قبل رأسه فأفرج عنه وعن جميع أسر المسلمين. ثم قدم بالأسرى على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبره الخبر، فقال عمر، حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ به. فقبله عمر ثم قبله الصحابة بعد ذلك. بطل من الشباب من لزم محراب العبادة في شبابه، فلا تراه إلا تحت المنائر وبجوار المنابر في المساجد، راكع أو ساجد، وقد قل فينا العابد. قيل لنافع، ما كان يصنع ابن عمر في منزله؟ قال، لا تطيقونه، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. وكان عبد الله إذا فاتته العشاء في جماعة أحيا بقية ليله قياما. وعن أبي نوح الأنصاري قال، وقع حريق في بيت فيه زين العابدين علي بن الحسين وهو ساجد، فجعلوا يقولون، يا ابن رسول الله، النار النار، فما رفع رأسه حتى طفيت تلك النار. فقيل له في ذلك، فقال، والله لقد ألهتني عنها النار الأخرى. قال ثابت البناني، كنت أمر بابن الزبير وهو خلف المقام يصلي كأنه خشبة منصوبة لا تتحرك. وعن ابن المنكدر قال، لو رأيت ابن الزبير يصلي كأنه غصن تصفقه الريح وحجر المنجنيق يقع ها هنا وها هنا وها هنا لا ينفلت عن صلاته. وعن ابن حرملة عن ابن المسيب قال، ما فاتتني الصلاة، واسمعوا لهذا، ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة، وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50 عاما، وما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. لا أقول أيها الأحبة 3 فروض أو 3 أيام، وإنما 30 عاما يا كرام. وبطل من الشباب من يعرف الغاية من خلقه والهدف من وجوده، فلا تراه إلا في خير ولا تبصره إلا على طاعة وأمر رشيد، لا يعيش سبهللا على هامش الحياة وعلى حواشي الوقائع، وإنما لا تراه إلا وهو يصلح أمر دنياه كأنه يعيش أبدا، ويصلح أمر آخرته كأنه يموت اليوم وليس يموت غدا. فالأمة أيها الأحبة، الأمة في حاجة ماسة لكل واحد من أبنائها، فلا طاقات معطلة ولا مهارات مهدرة ولا قدرات مبعثرة، فكل واحد منا يصلح أمره ويسد ثغره. فكن يا أخي زفرة تحرق، وكن يا أخي لفحة تصعق، لماذا رهبت نزال الرجال وأنت المحنك والحاذق؟ لماذا ذرفت دموع الخنوع وأنت المبرز والسابق؟ كفانا والله يا شبابنا أن نعيش عالة على غيرنا، نتكفف أعداءنا أسباب تطورنا وتقدمنا، ونحن والله نملك أسبابه وأبوابه. كفانا أن نعيش على فتات موائد غيرنا، ونحن نملك ثروات طائلة وقدرات هائلة، ولكنها ويا للأسف الشديد معطلة. أمتنا تنتظركم يا شبابها، وتبحث عنكم يا أبطالها، لتعيدوا لها مجدها كسابق عهدها، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فكونوا صناع حياة، ورواد بناء وعدة تقدم، فمكانكم الذي يليق بكم الصف المقدم. اضربوا بسهم الأبطال في كل مجال حلال، وليكن لكم القدح المعلى في كل مضمار، وقصب السبق في كل ميدان من ميادين الأمجاد. فأنتم، نعم والله أنتم، خير أحفاد لخير أجداد. ولا أزكي على الله أحدا. لا شك أيها الأحبة في الله أن قوة الجسد مطلب شرعي، ولكن كم من رجل قوي الجسد لكنه ضعيف الإيمان. فنحن نحتاج إيمان قوي راسخ يخالط بشاشة القلب ويسري في الأوردة والشرايين، فينتج عنه ومنه مواقف بطولية حال الفتن، مواقف بطولية في طلب العلم، مواقف بطولية في العبادة والصلاح والاستقامة، مواقف بطولية في كل ميدان من ميادين الخير. ليست البطولة أيها الأحبة فقط في القوة الجسدية وفي الجهاد في سبيل الله، وإن كان هذا ذروة سنام الإسلام، لكن أيها الأحبة الناس مشارب وطاقات وقدرات وإمكانيات، فليس كل الناس مطلوب منهم أن يجاهدوا في سبيل الله. لا، نحن نريد المجاهد بسنانه، ونحن نريد المجاهد بلسانه، ونحن نريد المجاهد ببيانه. كل أولئك أيها الأحبة أبطال، وكل واحد فينا لديه القدرة بإذن الله جل وعلا إن صدق مع الله جل وعلا أن يكون بطلا من الأبطال. فقط نية صادقة، عزيمة وثابة، صدق مع الله تبارك وتعالى، مجاهدة في غير كلل ولا ملل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا وعد ممن يا إخواني؟ من الله تبارك وتعالى. أصدق مع الله يصدق الله معك جل وعلا. أنت ابدأ بالخطوة، اسأل الله التوفيق، انظر في أي مجال أنت، فيما تبز أقرانك، بماذا أكرمك الله جل وعلا على غيرك. ولكل واحد منا قدرة في جانب أكثر من غيرها، كن على هذه الثغرة. فالإسلام كل أيها الأحبة لا يتجزأ، اضرب بسهمك في كل مجال من مجالات الخير، ولكن انظر في أي مجال تبرز فيه فجد واجتهد عليه، عله أن يكون لك القدح المعلى فيه بإذن الله جل وعلا. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا رسول الله.